لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
نحن أقصينا كل ما له علاقة بالثقافة العربية في تعليم أبنائنا للعربية، أقصينا الموسيقى، أقصينا جماليات الخط العربي، أقصينا الفن. ما في تفكير كثيرا عند أساتذة اللغة العربية يبثونه، خاصة في المرحلة الابتدائية يبثونه في صفوفهم. يعني لا أجد كثيرا من يسأل لماذا أنت قلت ذلك، وماذا تعني بذلك، وما دليلك على ذلك، وكيف هل تستطيع أن تشرح لي ذلك بشكل آخر أو بكلمات أخرى أو بطريقة أخرى. هذا كله تدريب لهذا الدماغ، تدريب لغوي أصلا، ولكن ليس تدريبا لغويا فارغا. المنطقة العربية لدينا 56% أو 59%، نحن 56 عالميا، أكثر منطقة فيها فقر تعلم بكل هذه الموارد والمصادر. 62% من الذكور 10 سنين عمرهم لا يستطيعون قراءة نص صغير وفهمه، وهي أعلى نسبة للذكور في فقر التعلم في العالم.
أهلاً، هذا فنجان من إذاعة 8، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة هنادة طاها، أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة. الحديث في هذه الحلقة عن أهمية اللغة العربية للإنسان، أهمية اللغة العربية في التعليم، كيف ممكن أن تكون اللغة العربية حاضرة لدينا لدى أطفالنا، وماذا تعني اللغة العربية؟ هي لغة لأجل اللغة والتواصل فقط، أم أنها هوية وأكثر أمن وأهمية للإنسان العربي في الدول العربية وفي الوطن العربي إجمالا؟ فهذه الحلقة مهمة لكل من يتكلم اللغة العربية، مهمة لي ولك لأطفالنا. أود منكم قبل أن نبدأ هذه الحلقة مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، كذلك مع من تجد أن يعني يشوف أن اللغة العربية غير مهمة اليوم. فلعل في حديث الدكتورة هنادة الكثير مما قد يقنع ويغير رأيه، وهناك حلقات أخرى مهمة كأهمية هذه الحلقة عن اللغة العربية والهوية، مثلا حلقة مع الدكتور بندر غميز وغيرها، ستكون في وصف هذه الحلقة حلقات مهمة. إن أعجبتك هذه فحتما ستعجبك البقية. أما الآن لنبدأ، وإحنا أنا ننتظرك مع لخبطة الوقت هذه، لكن كنت أقول أن هنادة عربية أصيلة. إيه، كان يسألني هل بتجي على الوقت ولا لا؟ أوكي، فقلت أنا هنادة عربية أصيلة حتجي على الوقت. لا لا، بعدين بالنسبة لنا في رواياتنا إنك تأخرتي، فكذا اللي جت بار كذا مشت ربع ساعة كشفت عربية. فأنا أشوفها عربية أصيلة. فالآن كان هذه النقاش، هل أصلا يخلينا نعرف أصلا هل العربية ثقافة ولا هي عرق ولا هي هوية، وإيش بالضبط؟
أنت تولد عربي لأبوين عربيين، أنا برأيي هذا هراء وكلام فارغ. كتير حلو لو ما بعرف قد إيه حلو لو خلقت لأبوين عربيين وأنه أصلاً لغتك العربية وانتمائك عربي، لكن أنا برأيي أي شخص في أي مكان في أي بقعة من هذا العالم لو أحب العربية وتمكن منها وتعلمها وحب الثقافة، أهلا وسهلا فيه عربي. أنا برأيي
بصير عربي،
أعتبره عربياً تماماً. إيه
وش اللي يخلي العربي عربي؟ بس بيحكي عربي؟
ما هو مع التحدث بالعربية لازم يكون في معه حب لهذه اللغة، وحب للأرض التي نبعت منها، وحب لموسيقاها ولخطها ولجمالياتها ولكل ما كتب فيها من تاريخ وأدب وشعر وعلم وفلك. فبحس أنه فأي واحد مستعرب مثلاً أهلا وسهلا به. ما أظن العربية أبداً ليست إثنية، إطلاقاً ليست إثنية. إذا كانت العربية هي لغة القرآن تمام، وبعض الناس يقولون بأنها مقدسة، أنا برأيي ليست لغة مقدسة لأن بتموت لما تكون لغة مقدسة. إذا العربية هي لغة القرآن، مش عم نصور هلا ولا عم نسجل ولا عم نصور شو بدنا نعمل فيهم هون؟
ما بنعمل شيء.
إذا كانت العربية هي لغة القرآن ونحن نزعم بأن الإسلام رسالة عالمية إنسانية، ونقول بأن القرآن رسالته وكلماته ومعانيه تتعدى المنطقة التي نزل فيها إلى الكون كله، ينتفي القول بأن العربية تحتاج إلى أن تلتزم، اللغة العربية تحتاج إلى أن تلتزم بحدودها.
أنا ما وش ليه من الناس اللي تقول إنه العربية وش الحدود اللي مفترض إنه تلتزم بها بالنسبة للناس اللي يربطونها بلغة
حدود العالم العربي أحياناً. إنه حدود اللغة العربية هي حدود العالم العربي، وأنا أرى بأنها تمتد بشكل أكبر وأوسع وأهم وأكبر من العالم العربي. هنالك كثر نرى أمثلة من ناس أجانب في بلاد أجنبية، إن كان في الشرق أو إن كان في الغرب، تعلموا العربية وعشقوها وتبنوا نوع من العروبة. بشوفهم لابسين الكفية أو أحياناً الغترة أو أحياناً، لأن في التفكير الغربي، وهذا موضوع أناقشه مع بناتي، مسألة التفكير الغربي يقولون اسمه cultural appropriation، يعني هو غير لائق إنه مثلاً أنا لنفترض أو شخص أجنبي أن يرتدي الثوب، إنه غير لائق لأنه قد يقلل من القيمة أو لا. بس أنا بالعكس أنا أجد بأن هذا إعجاب، وبأن طبعاً ما لم تكن هنالك أنه يلبس ذلك
للسخرية
تماماً، ولكن عدا ذلك يا أهلا وسهلا بهم، يحبون أن يرتدوا العباءة، الثوب، الشروال، أي شيء يأتي من هذه المنطقة أنا أجده رائع. كما أنا أحب أن أرتدي الساري أو أحب أن أرتدي بعض الأشياء من الثقافات الأخرى.
هل أقدر بهذا أقدر أقول لك أنه أنت تشوفين اللغة العربية هي يعني إذا أنت شيء تحبه مارسه، لأن كذا هي بس مجرد على العلاقة بينك وبينها مشاعر حب، كمان مثل ممكن أحب الموسيقى فمارسها بس مو بالضرورة أتعلق فيها، ولا هو شيء يمثلني ولا هو هوية بالنسبة لي.
الآن أنا كنت أتكلم عن غير الناطقين بالعربية أو غير المولودين لأبوين عربيين أو أب عربية وأم عربية أو هكذا، أنا كنت أتكلم عن الأجانب عموما. برأيي أن العربية ليست ملكا لأبناء العربية، العربية ملك للإنسانية تماما، كما نقول بأن رسالة الإسلام هي ملك للإنسانية. فأنا أجد هذا التكافؤ بينها، ولكن عندما أتكلم عن أبناء العربية، لو أردنا أن نسحب الحديث إلى هذه المكان،
أو شيء خلينا نعرف منهم أبناء العربية،
هم الذين في الغالب ولدوا في هذه المنطقة الجغرافية للوطن العربي لأبوين عربيين أو أب عربي أو أم عربية، يعني من زيجات مختلطة كي أضع وضعي أنا في ذلك. ولكن أيضا أريد أن أقول أنه تعاملي مع الزيجات المختلطة، تعاملي مع أبناء كثر الأم عربية والأب أجنبي أو الأب أجنبي أو الأب عربي والأم أجنبية، وجدت أن هؤلاء الأطفال أو الأبناء بالنهاية يكون قرار لديهم في الهوية. نعم، في أشياء تولد معنا، في أشياء نشربها، في أشياء يعني تزرع فينا، من أبسطها، من أبسط أنواع الثقافة اللي هو الأكل والشرب والحمص والمنسف ولا أعرف ماذا وكل كبسة. هذه والكبسة طبعا لازم كبسة أوف بتنصح من كل هذه الأشياء، والتمر مع الطحينة له اسم، شو اسمه التمر وحطوه مع الطحينة،
وش التمر والطحينة شغلاتك أنت؟
نسيت إيه؟ ولكن يعني كل هذه من أبسط تجليات الثقافة، إلى الموسيقى، إلى كيف ننظر إلى العالم، لأن النظرة العربية للعالم كما ذكرتما الآن، الالتزام بالموعد أو خرق المواعيد أو كل هذا، العادات المتأصلة أحياناً، صح أم خطأ مش مهم، ولكن هذه كلها تؤسس لمن أنت، تؤسس لنظرتك حتى للكون. ومثال على ذلك أدهشني من عيشي الطويل في أمريكا، وعيش ملتصق بالأمريكان، يعني ما كان كنت في أمريكا وإنما في شرنقة عربية. أنا كنت في أمريكا مرمية في أعمق أعماق العمق الأمريكي، لو شئت أن أقول. فأنت تبدأ بملاحظة النظرة إلى العالم. ومثال على ذلك لما يأتي مثلا زوجي الأمريكي ويقول لي نحتاج أن نخطط من الآن للخمس سنوات القادمة، إنه ماليا ومعيشيا ومن حيث الأولاد ومن حيث الهيك، فأذكر دهشتي، ما كانت حتى دهشة، كانت صدمة مع سخرية مع الاستهزاء العربي الساكن فينا، لأننا كتير لدينا هذا الحس إنه خمس سنوات إن شاء الله أعيش ليوم غد، لأن هذه النظرة الفلسفية للعالم التي لدينا إنه كل شيء نعيش لحظة بلحظة، وربك يعلم غدا ماذا يأتي، ولا أخطط. بس هذا كله يعني بدأت أرى إنه نحن صح، نحن قدريون في طريقة تعاطينا مع حياتنا والآخرين، ولكن في نفس الوقت هذه مسألة التخطيط البعيد، مسألة أن تنوي وأن تخطط وتعمل وتصل إلى هدف، تبدأ ترى هذه النظرات المختلفة للحياة. فكل هذه الأشياء تصنع من أنت، تصنع يعني هنالك أحاديث كثيرة صارت في أمريكا هي التي فتحت عيني أكثر على من أنا كامرأة عربية. حتى اللغة، أشياء مضحكة أحياناً، لماذا نقول عن شيء كذا؟ مثلاً نحن في الثقافة العربية لما تحكي أبنائك أو أي أحد تقول له، أنا أقول لبنتي يا ماما هيا نعمل كذا أو لا نعمل كذا، أنا أقول لها يا ماما. فأذكر الدهشة هناك إنه هي التي يجب أن تقول لك يا ماما. لماذا أنت تقولين ماما؟ هل بحياتك خطر لك أنه في شيء غلط بأن تقول لها أو يا عمي أو يا أخي؟ أو لماذا كل الوقت تكرس وتظل تحفر أنه ماما، أنا أقول لها ماما، هي بنتي، أنه أقول son أو daughter وليس ماما. كان ممتعاً يعني تلك الأمور التي تفتح عينيك على لغتك. والتفسير الذي فسرته أنا، لماذا نقول يا عمي أو يا ابني أو يا بنتي أو يا ماما أو يا بابا، إنه نحن دائما نريد أن نذكرهم، نريد أن نكرس تلك العلاقة، إنه انتبه أنا ماما. ما يخطر لك تناديني هنادة مثلا أو ما يخطر. فلربما هي هذه، لا أعرف، يمكن غلطانة، ولكن كان مدهشا. أشياء كثيرة كانت هيك تفتح عينيك على من أنت.
فعلا أن ترى نفسك أحيانا في الآخر. لكن ودي أعرف الآن عن بناتك الثنتين، بتكلم عربي ولا إنجليزي؟
بناتي طبعا ولدتا وربيتا في أمريكا، في مناطق مختلفة من أمريكا، لأب أمريكي أمريكي لا يعرف العربية، وطبعا جو أمريكي كامل للأسف بحكم عمل والدهما يعني، فما كانتا تسمعان العربية إلا مني، فتفهمان اللهجة اللبنانية تماماً، مع أني فصحت اللبناني، فصرت أقول بدل كرسي كرسي ورجال رجل وسيتارة، وقدر ما أستطيع أستخدم الفصيحة في البيت، فكان ذلك مضحكاً. فهما تفهمان وتقرآن وتكتبان كأنهما في المرحلة الابتدائية، استقرآن العربية، تكتبان، تحفظان شيء من آيات القرآن الكريم أو السور القصيرة، ولكن بحد أدنى أستطيع أن أقول.
مزعج بالنسبة لك ولا راضية؟
كان مزعجا جدا في وقت ما، لأنني طبعا أنا شخص يعمل بالعربية ويعشق العربية وينادي بالعربية، ولكن جعلني أكبر فكريا وأرى أنه بالنتيجة الناس هم أبناء البيئات التي يكونون فيها. يعني شخص واحد لا يكفي لأن نتعلم لغة بأكملها بثقافتها بكل ما يحيط فيها، أنا في البيت لست معلمة، أنا لست أستاذة اللغة العربية في البيت، أنا ماما في البيت، وأحتاج أن يكون لي هذا الدور. حاولت أن أكون معلمة في البيت، ما بينفع، الذي يحصل يكرهونك ويكرهون العربية. فقررت أنه لا، أنا أريد أن تحبا العربية، وأعتقد هذا الذي حصل. الآن يعني بنتايا، واحدة تنهي الجامعة وواحدة تخرجت، لديهما حب للعربية رائع وانتماء للهوية العربية بقرار منهما. أنا كان علي فقط أن أريهما ما هي الثقافة العربية، وأن الناس بالضرورة لا يشكلون هذه الثقافة العربية. يعني لو شافت حد ما عجبها أو هكذا، هو لا يمثل الثقافة العربية تماماً. يعني الثقافة العربية موجودة رغباً عن أنف السيئين، هي موجودة وهي جميلة وهي مغرقة في الحضارة وفي النبل. فهذا وضعنا مع العربية في البيت.
والثقافة العربية كأي ثقافة أخرى فيها الصالح والطالح، فيها الجيد والسيء، ويعني وهذا جزء من كل أي ثقافة
100%، وعلينا أن نقبل ذلك.
بس ماذا يعني لي أو ماذا يعني لك أن ينشأ جيل كامل لا يجيد العربية أو يفضل الإنجليزية كما هو اليوم؟ يعني أجد في السعودية، في الخليج العربي، الجزيرة العربية، في كل يعني كل الوطن العربي، الأطفال اليوم يربون على اللغة الإنجليزية كلغة مفضلة إذ لم تكن الأولى.
يعني ما تقوله هو واقع أراه، ألمسه في الجامعة وفي المدارس وفي الأماكن التي أعمل فيها، وهو مفجع نوعاً ما. مفجع لأن أنا برأيي أن الحلول موجودة، برأيي أن الوضع ليس مستحيلاً أو ليس مستعصياً كما نعتقده أحياناً، على الرغم من أننا في الساحات العامة، في الفضاء العام للخليج العربي مثلاً، نحن اليوم الفضاء العام هو فضاء إنجليزي، في التاكسي، في الشارع، في أسواق التسوق، في مراكز التسوق عموماً، الحس العام هو إنجليزي وليس عربي. ولكن أنا برأيي مع شيء من الإرادة السياسية، مع شيء من قرار سياسي جاد، مع شيء من تخطيط لغوي وسياسي ذكي، وعمل مع المدارس والبيوت طبعاً وأولياء الأمور، أنا أعتقد أننا نستطيع أن نكون أفضل مما نحن عليه الآن بكثير. نحن أقصينا كل ما له علاقة بالثقافة العربية في تعليم أبنائنا للعربية، أقصينا الموسيقى، أقصينا جماليات الخط العربي، أقصينا الفن، أقصينا كل ما له علاقة بخفة دم اللغة العربية، وأعطينا أبناءنا كل ما هو ثقيل الدم، مزعج، محبط، يجعلهم يشعرون بأن اللغة العربية غير متاحة، أنه أوه علي أن أتكلم مثل فلان دون ما خطأ. وأنا قالت لي طالبة من طالباتي بالفصيحة لا أستطيع أن أخطئ، وقلت لها من قال لك لا تستطيعين أن تخطئ؟ أنا أخطئ كل الوقت، وأخبص وألحن وعادي عادي، نتعلم ونبقى على الفصيحة ونحاول معها ونحبها، نسمع إلى الأغاني فيها. ففي أشياء كثيرة أقصينا كل ما هو جميل وكل ما هو فكري ووجداني وحلو، وأبقينا على كل ما هو مستعصي عليه.
طيب ما الدافع للإرادة السياسية أن تدفع باللغة العربية في مجتمعاتها إذن؟
يعني أنا أعتقد، ودائما أنا أكون في مشاكل بسبب ما أقول، ولكن أنا أكاديمية وأحتاج أن أقول ما أقول. الإرادة السياسية، أنا أظن في البعد السياسي لدينا كوطن عربي، يرى لربما السياسيون بأننا نحن الآن بحاجة إلى اللغة الأجنبية، إلى اللغة العالمية التي بها يكون التواصل، وبها تكون التجارة، وبها يكون الاقتصاد وهكذا. وهذا عادي، هذا أمر أعتقد بأنه مهم وبأننا نحتاجه. القضية في القرار السياسي أحياناً أن من ينصح هؤلاء طبعاً الرجل السياسي أو الحاكم أو هكذا هو ليس بالنهاية ليس لغوياً وليس مطلوباً منه أن يكون لغوياً ولا عالماً ولا أكاديمياً، فعليه أن يحيل إلى هؤلاء الذين هذا شغلهم واختصاصهم. أحياناً نحن لدينا من هؤلاء المستشارين أو هيك من لربما لم يجدوا في اللغة العربية هم أنفسهم أي نفع أو أي وازع جيد أو ربطت دائماً بالدين، ربطت دائماً بتطرف لنفترض، ربطت دائماً بأداء مهني غير جيد. هؤلاء الذين لا يعرفون الإنجليزية أداؤهم بالعادة في العمل، وليس أنا لا أعمم ولكن أقول ما ألحظه، أنا لدي 30 سنة في الميدان، فيعني شاب شعري وأنا أرى ألاحظ فقط ما يجري لما الأداء غير الجيد، إن كان في الجامعات وفي المدارس وفي الوزارات يكون غير جيد، وهذا الشخص لا يتكلم إلا العربية وله ملمح معين، سماته معينة، فنحن لا شعوريا نربط عدم الأداء أو انخفاض الأداء بكل تلك السمات، بينما نحن الذي لدينا، نحن ليس لدينا تعليم جيد. يعني مجرد أن تتكلم العربية بلهجتك هذا لا يعني أنك تتقن العربية، ومجرد أن تتكلم الإنجليزي أي إنجليزي لا يعني أنك حقا تتقن الإنجليزية. فنحن لدينا مشكلة مع التعليم الجيد، والبنك الدولي عملت معهم على تقرير في الشهور الماضية، وقد كونوا مصطلحا جميلا، وللأسف هذا المصطلح وجدت الدراسات بأن المصطلح تقريبا هو مجير لهذه المنطقة، وهذا المصطلح اسمه فقر التعلم. لدينا تمدرس، نحن كل البلدان العربية الآن تقريبا تقول تمدرس 98% 100%، يعني كل هؤلاء الناس ذهبوا إلى المدرسة الصفوف الأساسية أو الإلزامية اللي للصف الثامن أو الثاني عشر حسب كل بلد لديها إلزام معين، ولكن بغض النظر عن حملك للثانوية أو التوجيهي أو البكالوريا ما اسمها، لدينا فقر في التعلم. فالمهارات التي لديهم حتى بعد 12 سنة تمدرس هي مهارات تكاد تكون تقارب الصف الخامس أو السادس الابتدائي، فهي مهارات غير موجودة. ففقر التعلم تحديداً عرفه البنك الدولي والعلماء الذين استعانوا بهم بأنه نسبة التلاميذ الذين عمرهم 10 سنوات ممن لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهم هذا النص. المنطقة العربية لدينا 56% أو 59%، نحن 56 عالمياً، أكثر منطقة فيها فقر تعلم بكل هذه الموارد والمصادر والبترول والأدمغة والناس الحلوة والتفكير والدين الجميل الذي نتكلم عنه. كيف فهمني كيف كل ميزانيات هائلة، يعني ضع هات لي ميزانية السعودية على ميزانية الإمارات على قطر على كل هذه البلدان، ضع تلك الميزانيات مع بعض وتقول لي 59% فقر تعلم، وللعلم الصبيان الذكور في هذه الفئة 62% من الذكور 10 سنين عمرهم لا يستطيعون قراءة نص صغير وفهمه، وهي أعلى نسبة للذكور في فقر التعلم في العالم. ماذا يفعل بك هذا؟ يعني تقرأ هذا والله بتبكي، لأنه أنا أعرف لدينا الأدمغة ولدينا الناس ولدينا الهمة ولدينا المصادر والموارد والفلوس حتى قرار سياسي في كثير من البلاد، في قرار سياسي نريد للتعلم أن يمشي، ولكن نحن لدينا مشكلة. أنا مرة قلت لأحد الوزراء لازم يطير راسي، إنه لدينا الطبقة التنفيذية، صح؟ أنت لديك من يعطي القرار، لديك من يأتي بالتوجيه وهذا شيء عظيم، أو بيعمل لك ماذا يسمونه، قرار وزاري قرار رئاسي، عندنا هؤلاء وفي قرارات جميلة، لدينا الجهات التنفيذية، هنالك ناس مسؤولين عن أن يأخذوا تلك القرارات وينفذوها على الأرض. فكل هذه الطبقة أنا برأيي الميدل مانجمنت، الطبقة الإدارية الوسطى، تحتاج أن تذهب إلى البيت، ونحتاج إلى طبقة جديدة قادرة على أن تفعل القرارات، قادرة على أن تنشلنا وأن تخرجنا من قصص فقر التعلم. صلح التعليم وتصلح الاقتصاد.
صلح كل شيء.
صلح كل شيء.
رغم أنه يعني الإرادة السياسية في الخليج أو حتى عربياً، بس أنا بتكلم أن السعودية مثلاً ثلث الميزانية تذهب للتعليم.
تمام، نفس الشيء في الإمارات.
إيه يعني. فأنت تتحدث عن أموال تصرف.
طائلة.
إيه وتصرف طائلة. للتعليم.
مظبوط. صح.
في الأخير هذا
وهذا نتيجة؟ أقول القرار السياسي فوق موجود وصحيح، عندك الطبقة المسؤولة عن التنفيذ كانت من تكون. أنا أظن نحتاج إلى إعادة نظر بسرعة. لا يحتمل الوضع لما 62% من الذكور، تعرف شو يعني ذكور؟ يعني هذا رب العائلة، يعني هذا هو الأب، يعني هذا هو بالنهاية، خلينا نكون صريحين، هذا هو حيكون السفير والوزير والقائد، لأنه ما زلنا في الوطن العربي الذكور هم الذين لديهم المناصب الأعلى والأكثر، وهو الوضع هكذا وسيقلب قريبا. يعني لدينا النساء أفضل علميا بكثير من الذكور، ولأسباب كثيرة، منها اجتماعي ومنها ثقافي ومنها، ولكن حرام تقول لي ما عندنا ذكور نوابغ وأذكياء وشعلة وفي مواهب، ولكننا نقتل التعليم لدينا يقتلها.
إلى يعني مسألة التعليم مسألة ضخمة جدا. أنا ودي الحين كذا برجع للتعليم العربي.
يلا.
في نقطة عندي بتصور حتى قبل ندخل في التعليم العربية في فكرة العربية. مثلا بالأمس لاحظت على الشبكات الاجتماعية صديق وهو ضيف سابق فأستطيع أن أذكر اسمه، فعنده فطور فارس. أوكي. هذا محل فطور. الآن عرض وظائف، فكذا اللي المحل الوظائف اللي عرضها، فكان مثلا يبحث عن محاسب أو محاسبة. الشروط بسيطة، لكن واحدة من الشروط إجادة اللغة الإنجليزية. فقلت يعني بحق الإله، يعني ما الداعي للغة الإنجليزية في أن تكون يعني محاسب؟ يعني لن يتواصل مع أحد، متجر سعودي، التواصل سعودي، يعني ما الحاجة للغة الإنجليزية؟ ولنفرض جدلا أن اللغة الإنجليزية تحتاجها في المحاسبة، ما عندي مشكلة. وظيفة أخرى التواصل الاجتماعي، أحد كاتب في التواصل الاجتماعي، يعني من الأولى أنك تكتب إجادة اللغة العربية.
تمام، لأن الزبائن تكتب... معظمهم سيكونون من العرب.
إيه، وأنت بتكتب على شبكات التواصل الاجتماعي بالعربي ومتابعيك في العرب. يعني لن تكتب الإنجليزية، وإذ أنه موجود واحدة من الشروط إجادة اللغة الإنجليزية. قلت أوكي، يعني طيب إجادة اللغة الإنجليزية لا قيمة لها، لكن لا يمكن أنه يحتاج ناس معينين. يعني لنفرض أنه نرجع لنقطة السمات، فإنه من يجيد الإنجليزية عنده سمات معينة معناته تتعلم أكثر. أوكي، بس لماذا أنت أصلاً حتى العربية ما كانت من ضمن الشروط أنه يجيد العربية؟ فأنت تحتاج أنه أحد يكتب بالعربية جيداً ويعرف كيف يتعامل ويتخاطب مع الناس بالعربية ويستخدم المفردات بلغة سليمة، لكن ما كانت أولوية. وهنا أفتح يعني نقطة معينة، اللي هي أنه الناس بالعربية يأخذونها عادي، يعني الخطأ فيها وارد. وحتى أنت يعني أحياناً تعطيني هذا الجو أنه الخطأ في العربية وارد، ما في مشكلة لو أخطأت في الإملاء، لكني ما أشوفه في الإنجليزي. فهنا موضوعين يعني مهمين، يعني لماذا الناس لا تهتم للعربية ولماذا تهتم للإنجليزية كثيرا، وفي وظائف لا تحتاج إنجليزية.
تمام تمام، كلام جميل. لأن أنا قلت أن الخطأ وارد عند الطلاب، الطالب التلاميذ في المدرسة لا يمكن أن يجيد العربية بشكل تام، فأن نخيفه من أنك لا تستطيع أن تستخدم الفصيحة إلا لو كانت صحيحة تماماً، هو هناك ليتعلم، هو في المدرسة شغله أن يخطئ وأنا أشتغل معه وأن يتعلم، فهذا تمام. وإنما في الكتابة وفي التجارة وفي المحال وفي كذا كل النكات لا أعرف إن مرت عليك أكيد الترجمة من الإنجليزية إلى العربية وتكون شيء عجيب ما ترجم ونضحك عليه وهكذا، ولكن هي حقيقية. أنا كنت على طائرة شركة طيران جدا محترمة، وأنظر طبعا في الكتالوج، هذا الدليل الذي يعرض السلع الموجودة على الطائرة للشراء، فكان بالإنجليزي شيء كتبوا the price on this is a steal، إنه السعر يعني ترجمته لقطة برأيي أنا لقطة. الترجمة العربية مكتوب وصورتها وما زالت لدي سعر هذه السلعة سرقة. يعني وأنا أظن أنه فقط استخدم لربما جوجل ترانسليت أو شيء من هذا القبيل ووضعها كما هي دون أن يراجع أحد، أو حتى لو هذا الذي راجع لا يعرف العربية أو الإنجليزية جيدا. نحن بحاجة إلى اللغتين، أنا أؤمن بأننا بحاجة إلى لغتين على الأقل، ولو عندك إسباني عظيم، ولو تعرف شوية صيني عظيم أو كوري، أو يعني أنا أؤمن نحن اليوم في منطقتنا بوضعنا كون المنطقة العربية صارت هي مثل وطول عمرها، نحن ناس تجار، نحن ناس على هذا الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط والأحمر فنحن ناس على طرقات تجارية، نحتاج إلى أكثر من لغة، ولكن العربية أساس. لماذا لم يذكر في الإعلان العربية؟ أنا أحياناً أقول ربما قد تكون ليست عامداً متعمداً أنه ينحي العربية، أحياناً هي مجرد عادة، هذا الإعلان موجود من قبل من المرة الماضية التي كانت موجودة من المرة الماضية التي كانت موجودة من 10 سنوات، هو نفسه copy paste، قص ولصق، نفس الإعلان يستخدم. برأيي لا أحد يراجع، نحن لا نعمل الفكر، وإليك مثال يثبت ذلك. في كان تيد توكس وضعوا في الجامعة إعلان باللغة الإنجليزية أننا نحضر الآن لتيد توكس أحاديث تيد، والذي يريد أن كله بالإنجليزي كان، الذي يريد أن مهتم بالتقديم قدم على كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه هي المواضيع أو هذا هو المحور الكبير. فأنا كتبت لهم وسألتهم هل ممكن التحدث بالعربية في تيد توك؟ فرد علي وقال لي أكيد ممكن، يعني أنه ماذا تسألين، يعني أصلا أكيد. فأنا كتبت له وقلت له لو أكيد ممكن فأنت يجب أن تشجع الناس، فعليك أن تضع شيء يقول نرحب بتيد توكس باللغة العربية. فقال لي والله فكرة لم يخطر لي. شوف عدم التفكر في الأشياء. لما كتب هذا أعاد كتب صاغها من جديد وأرسلها وقال إنه بالعربية. ما النتيجة كانت؟ في السنوات القبل كان 12 توك، كان في 12 توك دائما كلها بالإنجليزي كلها بالإنجليزي، هذه المرة لما وضع ممكن بالعربي صار 6 عربي و6 إنجليزي. الناس تقدمت وتشجعت، ما حست إنه العربي خطأ، والعربي شيء دون، لا يمكن أن تتحدث على تيد توكس بالعربية، ولكن عليك أن تذكره، عليك. هي بس فكرة، يعني ما كان عنده مانع عندما قلت له. فأظن ما في نوايا لربما سيئة أحياناً، بس في ضياع وهنالك، يعني نحتاج إلى أحد، نحتاج إلى مرجعية في الدول المختلفة تسوق للعربية. أنا أظن هذا من نوع التسويق، ما أنا فعلته كان فقط تسويقاً، إنه ما رأيك أن نضيف والعربية. فأنا أظن أن العربية مغبونة من حيث التسويق، بينما اللغة الإنجليزية يكفي هوليوود وأفلام هوليوود وحدها كي تسوق للإنجليزية وتحديداً الإنجليزية الأمريكية. فنحن ليس لدينا ذلك.
يعني هو ممكن أحياناً يجي يقول إنه الأصل في كل متقدم إذا كان سعودياً إنه يجيد العربية، لكنه مو بصحيح.
تمام.
إن الناس لا تجيد العربية.
100%.
وهنا تفسح النقطة هذه، ليش إنه الناس تستسهل نقطة الأخطاء في اللغة العربية؟ فأجد مثلا وتجدينها على شركات كبرى، يعني وأنا جاي إلى دبي في مثلا كانت من الإرشادات أنه الذاهبين إلى الإمارات
رأيتها في المطار،
إيه؟
في المطار
يعني إلى ولي تختلف، يختلف المعنى تماما.
صح.
بس إنه ما تفرق، حتى لما إنك تقول للناس يعني هي ذهبت إلى المكان، ما هو ذهبت للمكان. صح. يقولك ما تفرق.
وفي الآن صارت ف.
إيه.
في هذا خطأ شائع لا أعرف لماذا صار.
بدين يقولون عادي، هل هو عادي؟
ليس عاديا أبدا، هذا استهزاء واستسهالا غير مبرر وأبدا ليس عاديا. وهنا أيضا مسألة التشريع، التجار وأماكن التسوق والمطارات وكل هذه، لو كان هنالك تشريع يقول ليس فقط كل شيء يحتاج إلى أن يكون باللغتين، واضح أن هنالك تشريع يقول إنه كل شيء نحتاج إلى اللغتين في المطارات، على المنافذ، في الشوارع، على تلاحظ أن كل شيء باللغتين، فلابد أن هنالك تشريع ما أو لأن يسهلوا على الناس، لأن نحتاج إلى تشريع آخر، وأنا أظن فعلوا هذا في الأردن، تشريع آخر دقة استخدام العربية في هذه الأشياء. وتحتاج إلى تشريع، أنا أظن هكذا أشياء دونما مشرع يقول لك نحتاج إلى، تحتاج إلى أن تدقق، وإن كانت هنالك أخطاء لا أعرف نجبرك على إعادة طباعة مثلا لائحة الطعام أو كذا أو كذا أو الإعلان أو هكذا، فأعتقد هذا سيكون حافزا كافيا ورسالة، هي أيضا رسالة أن الخطأ باللغة العربية على هذا الحجم، بهذا الحجم، يعني أنت في مطار أو أنت على الطيارة تطلع على هذا الدليل للتسوق، أو الخطأ هنا غير مسموح وغير مقبول.
لو كان الخطأ بالإنجليزية لا تم إعادة طباعته
100%. لماذا؟ لأن أصحاب الإنجليزية، ليس نحن، أصحاب الإنجليزية سيعترضون وسيهزؤون، ونحن من مشيها.
طيب أنا بأخذ على مشيها أنه هذا الكلام كله حلو عاطفي، بس فعليا ونفعيا وبرغماتيا أنا أولادي ودي أنهم يتكلمون إنجليزية، لأن هذا هو المستقبل، والعلوم كلها اليوم تصدر باللغة الإنجليزية، ولحاق العربية بالإنجليزية وترجمتها يعني متأخر جدا، ومن يجيد الإنجليزية اليوم متطور عن كل أقران، فلما أهتم للعربية إذن
الآن أيضا هذا الأطفال. وأنا سمعت ذلك من أهل، يعني في أولياء أمور كثر هذا هو رأيهم بالموضوع، وأنا لا ألوم مرة ثانية، أنا من أنصار أن نكون جميعا ثنائيي اللغة وثلاثيي اللغة، يعني كلما اشتغلت على اللغات فهذا أصلا يشتغل على دماغك، ومسألة الخلايا والتشجير في الخلايا العصبية وكل ذلك، هذا كله رائع، ولكن أنت تحتاج في مكان ما، في حيز ما في من هذا الدماغ، تحتاج إلى ما يسمى باللغة الأم، يعني اللغة الأم تمر من خلالها اللغات الأخرى التي ستتعلمها. ماذا يحصل عندما يكون لك لغة أم؟ يصبح لديك جهاز لغوي يسكن هذا الدماغ، في جهاز لغوي، لو لم يكن لديك هذا الجهاز اللغوي المتطور مع تعلم اللغة العربية باللهجة، طبعا نحن بحاجة إلى اللهجة وإلى الفصيحة، اللغة العربية هي تشمل كل تلك التفرعات، فهذا الجهاز اللغوي المتطور عندها لما يكون متطور، لأنه غير متطور عند كثر، ستمر من خلاله اللغة الإنجليزية فتصبح أسهل، وتمر الفرنسية والإسبانية واللغات التي تريد فتصبح أسهل. أنت عندما هذا من ناحية فقط تطور دماغي وعقلي وكجهاز لغوي موجود لديك. أما لماذا تحتاج إلى اللغة العربية؟ أنا لا أعرف، أنا لا أفهم، يعني صعب أن أفهم أولياء الأمور الذين يتكلمون هكذا. كيف نريد أن نكون بلا جذور، بلا ثقافة، بلا، والله لو مهما درست الإنجليزية، أنت كمتعلم لها كلغة ثانية، لو مهما درست الإنجليزية ستبقى ستغيب عنك أشياء وأشياء وأشياء تتعلق بأمثالهم الشعبية، تتعلق بقصصهم، الموروث الذي لديهم. فتخيل أن هؤلاء الأبناء ما عندهم للموروث الإنجليزي الحق، لأن ما يسمعه الأبناء هو كل الهراء تبع هوليوود وهراء السليبريتيز وهراء كل هؤلاء الناس، لا يسمعون الثقافة الحقة. هل جالسين يقرؤون شيكسبير وكولريدج وهؤلاء الناس؟ لا، أنا أجزم لك لا، هم يأخذون الأسخف قشرة موجودة في الثقافة. المدرسة كافية بأن تعطيهم ما يحتاجون من ثقافة؟ أكيد لا. فإذا لديك العربية، تلك العربية التي لغة البيئة ولغة البيت ولغة ماما وبابا وجدي وجدتي، ولغة يخبرونا فيها كل تلك القصص الجميلة، لغة القرآن، لغة السير النبوية، لغة القصص القرآني، كيف سيفهم أي منها؟ كيف يستطيع أن مثلا الدعاء، وجدت مثل هو كان يستهزئ أو كانت نكتة إنه نحن نعلم أبناءنا فقط من يومين على تويتر، نأخذ أبناءنا إلى مدارس خاصة ونعلمهم بالإنجليزي، بكرة لما نموت رح يدعو لنا بالإنجليزي. فهي والله فكرة حلوة، لأننا نحن دائما نقول ينقطع عمل المرء عند موته إلا بثلاث. فمسألة يعني أشياء بديهية لا أعرف إن تفكر فيها أولياء الأمور. والعقل الإنساني أو دماغ الأطفال يتسع للعربي وللإنجليزي، يعني الإنجليزية لا تحتاج إلى كل هذا المتسع، إلى كل دماغي. دماغي يتسع للعربية أولاً وبعدين للإنجليزية. لذلك أنا من أنصار العربية وحسب، حتى الصف الابتدائي الرابع أو الخامس عربي بس، وبعد ذلك ندخل الإنجليزية بشغف، إنجليزي وعربي وفرنسي واللي بدك.
بس هذا بعد الصف الرابع ابتدائي؟
بعد الصف الرابع ابتدائي.
ما قبله بيكون مشكلة على تعلم العربية ولا؟
تريد أن تغمره بالعربية، خلي أغمره بالعربية من كل جانب، ضع له تلك الأساسات. لأن الأسس، معظم الدراسات تقول إنه الطالب يصبح يفقد الأمية، يعني يصبح قارئاً مع نهاية الصف الثالث. نحن أطفالنا ليسوا قراء مع نهاية الصف الثالث بطلاقة، مع فهم طبعاً. عندما أقول قراء، مع فهم، يفهم ما يقرأ. فلو اشتغلنا على كل ذلك، تخيل لو أخذنا حتى الصف الابتدائي الرابع واشتغلنا على القراءة والفهم والأشياء الحلوة باللغة، ليس التعليم التقليدي الذي نراه، على التفكير، مهارات التفكير العليا، على كيف يجادل ويناقش ويقرأ ويعرف الأجناس الأدبية. ولو فعلنا كل ذلك فقط بالعربية، وبعد ذلك أدخلنا الإنجليزية، وبعدها بعدة سنوات أدخلنا لغات أخرى مهمة، أنا أعتقد ستكون النقلة جدا سهلة، جدا مطواعة، ويكون تكون لديه هذا الجهاز اللغوي الصلب، ومنه ينتقل إلى لغات أخرى. أما نحن ماذا نفعل؟ لا نؤسس للعربي جيدا ولا نؤسس للإنجليزي جيدا. مرة ثانية أقول الإنجليزي الذي لدى معظم الناس الذين أراهم إنجليزي قشرة، قشرة إنجليزي. اللغة هي لا تعني فقط لغة، تعني ثقافة اللغة وكل ما يحيط بهذه الثقافة، يعني أن تفهم النكات، يعني أن تفهم البنز، اللعب على الكلمات. نحن لا نجيد كل ذلك، نحن معظم أبنائنا المساكين لديهم قشرة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية الهشة، ليس الثقافة العميقة، ثقافة التخطيط، ثقافة التفكر، ثقافة مسألة البوليتيكلي كوركت، يستطيع أن يتخير الكلمات بحيث لا يجرح شعور أحد بكلامه أو هكذا. نحن لم نأخذ هذا عنهم، وإنما أخذنا يال وانا وغنا وأشياء دقيقة سخيفة.
أتذكر أخذت مرة تدرس لغة رومانية، ما درست اللغة لكن أخذت يعني درسا واحدا، يعني فصلا دراسيا واحدا. كانت الدكتورة بتقول، يعني ما أذكر أنها علمتنا يعني خلال الفصل 4 أشهر، ما بدأت بتعليم اللغة يعني الكلمات إلا متأخر. كانت تقول أول شيء علشان أبدأ أعلمك اللغة أنا بعلمك الثقافة. فجلست تتحدث عن تاريخ روماني، يعني كل الفصل الدراسي كان كله عن التاريخ والثقافة. كيف تشوفي هذا الأسلوب في التدريس؟
أنا جدا مع، لأنها ماذا فعلت؟ هي وضعت سياق له معنى. طبعا كنتم طلابا كبارا،
صحيح.
فهي وضعت لكم أنتم طبعا ناس أذكياء وناس ناجحون ومثقفون وهكذا، فوضعت سياق له معنى، أسست للمعنى أولا، أسست للصورة الكبيرة أولاً، وبعدها ننتقل إلى تلك المهارات البسيطة الصغيرة. أما لو أنا آتي وأغرق الطلاب في مهارات صغيرة دون أن يعرف لماذا، دون أن يعرف ربما لأن اللغة تعكس كيف نفكر. اللغة مثلاً كيف تتسرب إن شاء الله في كل جملنا، كيف تتسرب ما شاء الله، لأنها تعكس فكر، تعكس ثقافة معينة. بإذن الله كل إذا واحد تعثر الله يعني هي أشياء صارت هي مغروسة فيك، فأنت تحتاج إلى أن تفهم هذا السياق الكبير كي يصبح للغة معنى. لماذا يقولونها بالطريقة التي يقولونها؟ لماذا نقول من عيوني وعلى راسي؟ لأنك لو ترجمتها إلى الإنجليزية on my head from my eyes so great، أو تلك الدعوات السورية، السباب السوري، الحمى ما بعرف شو، like fever takes you
يبعت لك عنه،
أيوة may you get the fever. فجميل أن ندرك هذا، إنه وهذا فقط يدلك على ارتباط الثقافة لدينا بالدعاء، إن كان سلبيا يعني أو إيجابيا، ارتباط الثقافة الحميم بمسألة الدعاء لا تجدها في أماكن أو في ثقافات أو في لغات أخرى. فهذا تفرد نحتاج إلى أن نفهم سياقه.
طبعا أعطيك مثلا، أنا درست في الابتدائية، فأنا درست في مدارس حكومية في السعودية، وخلينا نشوف كيف تقرأين هذا المشهد. فيعني كان من البداية كان عندنا بتذكر كتاب مطالعة، القراءة والمطالعة، بعدين كان عندنا برضو الخط العربي في الثاني ابتدائي بتصور، وفي الأول ابتدائي في عندنا التعبير، النحو والصرف، هذه تجي في المتوسطة، لا القواعد تبدأ من الرابع ابتدائي، تجيك تنعاد عليك إلى أن تخلص الثانوية. بعدين يعني تجي الأناشيد والقصائد، النصوص والمطالعة تبدأ تتغير إلى الثانوية. فوجود العربية حاضرة في كل يعني كمية المواد للغة العربية، يبدو أنها تغيرت مؤخرا لكنها لا تزال حاضرة في الجدول الدراسي للطالب من الابتدائي حتى يتخرج من الثانوي، حتى وإن كان تخصصه علمي. إذا تخصص أدبي تجي عنده المبالغة، البلاغة والنحو والصرف تكون أكثر، ولكن هذا حاضر إلى أن يتخرج من الثانوي. كيف تقرأي هذا المشهد في التعليم العام؟
سؤالي لك، هل تعلمت العربية جيدا؟
يعني لا، يعني إلى حد ما، ما قدرت أقول أني يعني ما أعرف، يعني أتكلم على السليقة، بس ما أعرف مثلا أعرب الأشياء بسهولة.
بعد 12 سنة من عربي
يعني أعرف أنه يعني الفاعل مفعول به، يعني
حلو بشكل بسيط.
كان وأخواتها،
وأنت لست صاحب اختصاص، أنت لست مختصا بالعربي
أبدا، صح؟
يعني تماما اختصاصك مختلف. والمطلوب يعني ليس المطلوب من يتخرج من الثانوية أن يكون سيبويه أو أن يكون أبو الأسود دؤلي، يعني المفروض أن يعرف أن يكتب بشكل معقول صحيح إلى حد بعيد، أن يستطيع أن يتحدث بالفصيحة بشكل معقول، ممكن أن يسكن الكلمات، ولكن لديه المفردات، ليس كل شوي عم بفكر بالمفردة ويعطيني مفردة إنجليزية أو مفردة باللهجة، أو لديه هذه السلاسة في الحديث بشكل معقول، يقرأ ويفهم حتى أعلى مستويات النصوص. هذا هو المطلوب، كما تماما كما باللغات الأخرى مطلوب. وأيضا يعني مع نوع من حب، ما في هذا إلا العربية، لأننا نراه كثيرا. فلو كان هذا كله تحقق جيد، يعني أنا يهمني بالنتيجة أي أسلوب استخدم، أحيانا تختلف من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ولكن النتيجة هل صار هنالك تعلم؟ إن كان هنالك تعلم، تعلم هذا الطالب ولم ينفر، ماشي يعني مشي. فلن أقول إنه هذه الطريقة الوحيدة مثلاً التي أؤمن أنا بها هي الصح، هنالك طرائق كثيرة تنفع، ولكن أنا من أنصار تحتاج اللغة العربية لأنها لغة عربية، تحتاج إلى أن تكون متمحورة في المدرسة الابتدائية وفي كل المستويات حول النصوص الممتعة حول التفكير. شيء من الأشياء التي أراها ما في تفكير كثيراً عند أساتذة اللغة العربية يبثونه، خاصة في المرحلة الابتدائية يبثونه في صفوفهم. يعني لا أجد كثيراً من يسأل لماذا أنت قلت ذلك، وماذا تعني بذلك، وما دليلك على ذلك، وكيف هل تستطيع أن تشرح لي ذلك بشكل آخر أو بكلمات أخرى أو بطريقة أخرى. هذا كله تدريب لهذا الدماغ، تدريب لغوي أصلاً، ولكن ليس تدريباً لغوياً فارغاً. أنا أجد كثير من الحكي اللغوي في الصفوف فارغ، يعني لغة لأجل اللغة، وهنا تفقد اللغة بريقها أو يفقدونها بريقها، تحتاج إلى أن تبقى براقة بسبب المواضيع التي نعالج. في المرحلة الثانوية نحتاج إلى أن نعالج معهم مواضيع دقيقة حساسة تليق بالمراهقين، دون أن نقول لا 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 عيب ما بنحكي عن هذه الأشياء، إن لم نحكي عنها سيحكون عن هذه الأشياء مع أناس آخرين قد لا يعطونهم النصيحة، أو ليس النصيحة أو البعد اللازم للمواضيع. نحن أظن نسخف كثيراً المضمون الذي نشتغل فيه عن اللغة باللغة العربية. عندما نتكلم عن البيئة يكون النص يجب أن نفعل كذلك، ويجب 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 أن نحافظ على البيئة والوطن، حتى كيف ندرس عن الوطن كلام مكرور محفوظ. أنا شخصيا ينفرني ما هكذا تبنى الهوية، ما هكذا يبنى حب الوطن.
طيب، في تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها أنت ذكرتين هناك 4 نقاط أساسية، وهي يعني اللي شكلت ضعف اللغة العربية. مثلا عدم تخصيص وقت كافي للتعليم في المدارس، هل هذا اليوم صحيح؟
أنا كنت أعني به تحديدا المدارس الخاصة. حتما لا يوجد وقت كاف للغة العربية، 45 دقيقة باليوم للغة العربية هذه لا تفعل شيء. هذا العربية للناطقين بغيرها ممكن، وإنما للناطقين بها. كيف أنت لديك 7 ساعات مدرسية أو 6 ساعات مدرسية، عندك 5 ساعات و5 دقائق أو 5 ساعات و15 دقيقة لكل شيء آخر باللغة الإنجليزية، الرياضة، الاستراحة، الموسيقى، الرياضيات، علوم، كله 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 كله، وبعدين 45 دقيقة للغة العربية بين ما دخل الصف ووضع الحقيبة وأخرج الكتاب، هي صاروا 30 دقيقة، وأنت أسكت وأنت أصمت وأنت أجلس وأنت قف، هي صار 30 دقيقة باليوم للغة العربية. هذه مهزلة. مهزلة.
طيب ماذا لو كان كل التعليم باللغة العربية؟ هل تحتاج إلى تعليم اللغة العربية كمادة؟
تحتاج إلى تعليم اللغة العربية كمادة حتى لو كان كل التعليم بالعربية، لأنك هنا تصير تخصص هذا الوقت للنصوص الأدبية، للشعر، للجماليات في اللغة، لتقنيات اللغة، للبلاغة، للسجع، لكيف يكتبون هم شعراً، زجلاً، أهزوجة، الأنواع الشعرية المختلفة، بما أننا ثقافة شعرية كبيرة ولغة ملونة، لغة مزهرة، فجيد أن نريهم ذلك، لأنهم يرون في حصة الرياضيات والعلوم وكذا شكل آخر من أشكال اللغة. فأنا مع أن نريهم جماليات اللغة العربية عند ذلك، ولربما الخط العربي، ولكن ليس بالطرائق التي يشتغلون عليها اليوم. ليس يعني عندك حصة خط عربي، خذ هذا وانقله 10 مرات، صح؟ هكذا كانوا يفعلون،
صح؟
هذا أصلاً بصير بكرهني بالخط العربي. الخط العربي يدرس بأن يروا نماذج جميلة من لوحات الخط العربي، وأن نحاول أن نقرأ ماذا كتب لأنها صعبة. أحياناً تنظر فتصبح هناك مسابقات، وأن يستطيع أن يفكك هذه الكلمات أولاً ويفهم معانيها، ونحذر أي خط هذا مكتوب فيه وخصائص هذا الخط، ومن هم أشهر الخطاطين في هذا المجال. نحن لا نعرف ولا اسم خطاط، وهذا جزء من ثقافتنا، هذا جزء أصيل، هذا ممكن أصلاً أن تبنى عليه. يعني حتى لو رأسي العملي لو أراد أن يشتغل عليه، تبنى عليه تجارات بأكملها، تبنى عليه صناعات بأكملها، مسألة الخط العربي وجمالياته، لأنه سيؤثر في الفند الذي يستخدم في البيوت، في الأسواق، في حتى أتخيل في هندسة السيارات يوما ما، في كيف نفعل الأشياء، في المجوهرات، في فنحن نستهين
زي حتى كذلك هنا في أتوقع أن المتحف
نعم اللي خارجه هو رائع، هذا استخدام رائع لي. وأيضا يعني فيه تثقيف للناس، تثقيف للعين التي تمر به وتلحظ بأنه هذه الكلمات العربية ممكن أن نفعل فيها شيء كهذا.
لكن هذا كله إذا أنا أخذت على سالفة أنه التعليم بهذه الطريقة يتطلب كفاءة عالية، والسوق لا يوجد بها الكفاءات الممكن يعني من خلالها تفعيل هذه الطريقة، صحيح؟
صح، أنا معك. الجامعات اليوم، كليات التربية وكليات المعلمين لا تخرج، لا أعرف أيضا، عدنا إلى فقر التعلم learning poverty، عدنا إلى هذا، لأن ولدينا حلول. هذا الذي أنا لا أفهم أحيانا لماذا نحن هنا ولدينا حلول هنالك، لماذا الجامعات لا تعيد هندسة برامجها؟ يعني لماذا البرنامج الذي يعد المعلم لا يحتوي على كل هذه الأشياء، لا يحتوي على أشياء عملية؟ اليوم تقول لنا أفضل جامعات لإعداد المعلمين في العالم مثل في سنغافورة وفي أمريكا وفي المملكة المتحدة، تقول لنا بأنه معظم إعداد المعلمين يجب أن يكون عملياً، يعني سنتين نغرقهم في المدارس ليس في مواد نظرية في الجامعة، احفظ النظريات الفلانية وماذا قال بياجي وماذا قال فلان وفيكوتسكي ولست أدري ماذا، وإنما عليك أن تكون في مدارس تنظر إلى الممارسات الجيدة وتتعلم منها وتبني النظرية، تفهم النظرية بناء عليها. فهنالك مسؤولية كبيرة. لكن أيضا أنا ألوم المدارس والوزارات، وليسمحوا لي، هم لم يستثمروا جيدا في المعلمين. تمام، أنت عندك معلمين نص ماشي؟ عظيم، ألا أستطيع أن أرميهم في البحر؟
صحيح.
ولا أستطيع أن أقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم، أصلا لا أريد. شغلي أن أستثمر بهم، وأستثمر بهم بذكاء، أستثمر فيهم بذكاء. كيف يكون الذكاء؟ التدريب المستمر المخطط له، مش والله في العالم لا أعرف أين يتكلمون عن equity اليوم، عن العدالة أو كيف نعدل، أنه نفعل لهم. يا أخي كيف تتكلم عن العدالة وهم أصلا لا يعرفون كيف يفعلون اختبارا له معنى؟ فأنا برأيي لو استثمرت المدارس في تدريب ذكي مستمر للمعلمين، وفي في السعودية تحديدا نماذج لمدارس ولا أروع، نموذج مثال للممارسات الصحيحة بتعليم اللغة العربية موجود، ليس حلما أو اختراع أو عالم هاري بوتر، موجودة في السعودية. نحتاج إلى أن أعرفهم، وهنالك مدارس الظهران الأهلية الخبر، وهنالك مدارس الرياض في الرياض، وهنالك ماذا بعد، هذه أفضل مدارس.
وش اللي خلاك تقولين عليهم هالكلام؟
استثمروا في معلميهم، يعني بيشوفوا ماذا تقول الأبحاث، مش واحد لا يفهم في الموضوع يقول والله على بالي ندربهم على الذكاءات المتعددة، بصيروا كلهم بيعرفوا ما معنى الذكاءات المتعددة ولكن لا يعرف كيف يطبقها في الصف مع الطلاب، ما النفع؟ ولكن هذه مدارس استثنائية عرفت كيف تستثمر في التدريب الصح المستمر اللي ما في مزح لكل المعلمين، وترى فعلا النتائج، ليس أنا أقول، نتائجهم في الامتحانات الوطنية السعودية، في امتحانات بيرلز العالمية مثلا، من أفضل النتائج الممكنة، وأولادهم أو خريجوهم بيكونوا ثنائيو اللغة أو يكونوا ثنائيي اللغة، عربي وإنجليزي بلبل، يذهبون إلى MIT وييل واللي بدك، ويتقنون العربية تماما، ويقدرون ثقافتهم ولغتهم وهويتهم، نفس الوقت ما عندهم أي نقص في اللغة الإنجليزية. فممكن جدا، ولكن يحتاج، الذي أقوله عالم التعليم وأنه نعمل التعليم صح ليس براقا، يعني أنا لو اشتريت ألواح ذكية أو عملت شيء هيك تكنولوجي أستطيع أن أكتب press release وفي الصحف وأفعل شيء براق أنه واو، ولكن تدريب المعلمين ليس واواً وليس مبهراً ومدهشاً، هو عمل كل يوم كل يوم كل يوم معهم، لا تستطيع أن تكتب عنه في الصحف أو هكذا، ولكن النتائج صدقني لو استثمروا فيهم فقط سنتين ثلاث نبدأ برؤية الاختلاف، ولكن استثمار ذكي صح، نعرف أين ندربهم ومن يدربهم وكيف ندربهم وعلى ماذا ندربهم.
طيب إذا اليوم هذا أخذنا على برضو التعليم، اليوم مش دور الجامعات في الجامعات العربية، وأنت برضو اليوم في جامعة زايد، في أنكم الدراسات باللغة العربية والدراسات في طريقة التعليم للعرب، لأنها تختلف برضو ما ينطبق عليه في السعودية أو حتى يمكن في مدينة ما أو في الإمارات أو في لبنان، يختلف عن ما يحدث في فنلندا، يعني الظروف مختلفة، فنسحب التجارب والدراسات اللي تحدث مثلا في بريطانيا ولا في سنغافورة ولا في فنلندا ونبغى نجربها هنا ونطبقها كما هي. وين دور الباحثين في العلوم والتعليم والطرائق المختلفة؟
جميل الكلام عن البحث العلمي، لأن البحث العلمي العربي إجمالا ضعيف، إجمالا غير مدعوم. أنت كي تقوم بالعمل على بحوث وهكذا أنت بحاجة إلى دعم مالي، أنت البحث لا يحتاج فقط إلى شخص، أنت بحاجة إلى فرق بحثية. هنا أيضا القرار السياسي، أين الصناديق التمويل البحثية الوطنية وكم هي؟ يعني أعرف أن الكويت لديهم صندوق تمويلي بحثي جميل، لا أعرف كم من الأبحاث ينتجون ولكن لديهم. جامعة زايد تحديداً لديها تمويل بحثي جميل، وترى بناءً عليه ترى كيف تصعد منذ أن بدأ هذا التمويل البحثي للأساتذة في الجامعة، ترى كيف صارت هذا المنحنى بدأ يعلو، وترى أعداد البحوث المنشورة عالمياً كيف أنها صار العدد مرتفعاً وصار الناس يشتغلون أكثر على الأبحاث. فإذا نحن بحاجة هنا حقاً، الوطن العربي بحاجة إلى قرار سياسي بشأن الأبحاث العلمية أو البحوث العلمية، وإلى دعم مالي للبحوث العلمية الجادة، ولدينا باحثون جيدون. يعني لسنا كما يقال أحياناً بأنه ما في باحثين، لدينا هنالك باحثون جادون مبدعون، ولكن نحتاج إلى فرق. أنت لا تشتغل وحدك، يستحيل أن تشتغل وحدك، وتحتاج إلى مراكز بحثية جادة بتمويل وأجندة بحثية وطنية. اليوم كوطن كشعوب نحن بحاجة إلى أن نقول، أنا برأيي لو أنا مثلا مسؤولة عن التعليم في بلد ما، القراءة هي البحث المالي يذهب إلى هناك، أو التعليم عموما البحث المالي يذهب إلى هناك، وبعده يأتي ماذا هو تحلية المياه والأشياء الأخرى، لأن هذا هو الأساس. خرج لي ناس شعلة يكونوا في التعليم ناجحين، ولست مضطرة أن أذهب وأن أوظف من الخارج، لست مضطرة كل شوية أن أستعين بخبراء خبراء وخبراء وخبراء من الخارج يأتون بأشياء معلبة من بلدانهم قد لا علاقة لها بالسياق الذي نحن فيه، تماما كما يحصل في التعليم. أجلس وأستمع إلى هذا الخبير العظيم ماذا يقول، هو عظيم في مكانه ولكن لا يعرف، يقول لي المعلم خلص غيروا المناهج، ليست قصة مناهج، أنا أحتاج المناهج والمعلم وكذا والبحث العلمي. فالبحث العلمي لدينا هزيل، يحتاج إلى دعم من قرار سياسي وبعدها دعم مالي وأجندة واضحة للبحث العلمي في البلدان العربية.
إذا أخذنا الآن عندنا مشاكل مختلفة ومتنوعة في أماكن كثيرة، أنا اليوم كرب أسرة أو أم كيف ممكن أتعامل مع أطفالي إذا كانت المدرسة لا تعلمهم مثلا اللغة العربية، إذا أخذنا حتى هذا على السياق هذا، لا تعلم اللغة العربية بشكل جيد، وإذا أقرينا بأن المحتوى على الإنترنت باللغة العربية ضعيف جدا أو حتى خارج الإنترنت، ما أدري والله، بس على الإنترنت مبدئيا، وأن المحتوى للأطفال باللغة الإنجليزية يعني جذاب وممتع ويستهلك من قبل الأطفال، كيف أتعامل مع طفلي في تعليم اللغة العربية اليوم؟ ما الحلول؟
ليس سهلا. انا ادرك الموقف الصعب الذي يكون فيه اولياء الامور او كامهات او هكذا، ولكن أيضاً ليس مستحيلاً. يعني حتماً المحتوى الإنجليزي أو الأجنبي الموجود على إن كان الشابكة أو إن كان في كل مكان ممتع وجذاب أكثر بكثير من اللغة العربية، ولكن بالعربية هنالك بعض الأشياء الواعدة جداً، يحصل هناك أشياء لا بأس بها موجودة الآن. الآن أنا كأم مهمتي أول شيء أن أتكلم معهم باللغة العربية، ولا أقصد بذلك الفصيحة، وإنما بلغة عامية مثقفة. طبعاً أنا يعني أعتقد أن المتعلم اللي عنده شهادة جامعة أو القارئ ما ضروري مع شهادة جامعة، فقط يقرأ كأم أو أب أو ولي أمر أو أي شيء، لابد بأن اللهجة تتثقف قليلاً، فلا تكون مغرقة كثيراً في السوقية، ليست لهجة الأمي ولا لهجة يعني لهجة مثقف. فواحد برأيي من أهم الأشياء أن نتكلم معهم في البيت بالعربية وأن نتكلم معهم. الحاصل اليوم، وذكرت ذلك منذ ربما أسبوع، بأننا في البيت صرنا نربي جيل الكلمة الواحدة. يعني نكون جالسين إلى مائدة الطعام مثلاً مع بعض، فيشير لي إلى الماء ويقول لي مويا أو ماي، أو لا يقول لي لو سمحتي بدي ماي أو أبغي ماي أو الذي هو يعني. ونحن سمحنا لهم بذلك، أو ملح أو تمر أو اللي هو قهوة. حتى الأب حتى الأم، هذا غير مقبول وهذا غير لائق، يعني لا مقبول ولا لائق. الواحد لما يتعلم ويتثقف أو يكون حتى ولي أمر يريد أن يبرز أكثر الأشياء لياقة، أنت تقول جملة من فضلك، لو أنا أريد منك أن تمرر لي الماء أو أقول لها ماي، برأيك أظن ستظن بأنني وقحة. نفس الشيء في البيت غير مقبول، وفي الصف أنا وجدتها في الصف ميس حمام، غير مقبول، أنا برأيي غير مقبول. عليك أن تقول لي الجملة كاملة ماذا تريد، بس حمام ما لها معنى. فهذه أشياء نحتاج إلى أن نشتغل مع أولياء الأمور ومع الأساتذة ومع الناس عموما عليها. مشان الله لو سمحتم لو سمحتم تكلموا بجمل. فأنا أظن في البيوت اليوم لا يوجد كلام كثير يحصل، هذا فقط من باب على مائدة الطعام. غير مائدة الطعام أنا لا أظن في كلام، كل واحد جالس في غرفته. مسألة الرخاء أحيانا قد يؤدي إلى خسارة في اللغة. كل الرخاء يعني أن كل واحد لديه غرفة مثلا خاصة به وجهاز خاص به، فهو في عالمه في غرفته ما عاد في التواصل. أين تجد اللغة؟ في تلك البيوت التي يجتمع فيها الكل في غرفة الجلوس، كما يجب أن يكون، كما يجب أن تكون العائلة، ويتكلمون بأي لهجة من اللهجات. أنا لا أقول فصيحة إطلاقا، ولكن هنالك مواضيع، والصغير يصغي ويسمع ويتعلم تلك القصص والأمثال التي في كلامنا. نحن نرشرش أمثالا كثيرة، الأمثال الشعبية، الأمثال من تلك البلدان. هذه كلها فرص لأن نغني لغتهم، لأنهم يجيئون دون مفردات، أو مثلا في المطبخ أو في أي مكان عطيني شو يسمونه أو اللي شو اسمه، أو لا سميه مشان الله سميه، قل لي ما اسمه، لأن هذه مفردة جديدة سيتعلمها هذا الطفل أو هذا الشخص لم يكن يعرفها من قبل. أسماء الأشياء، أسماء حتى اخترع مثلا في ناس اتصلوا بي فقط يسألوني ما اسم، هل تعرف هذا الشيء الذي نضعه ونضع فوقه القدر الساخن على الطاولة، تحتاج إلى أن تضع شيئا، تمام؟ فجلسنا نتحذر، فهم يقولون الشيء تبع السخن. فلا بد أن له اسم، علينا أن نتعلمه ونستخدم هذا الاسم.
إيش طلع الاسم؟
ماذا سميته لهم؟ أيضا اخترعت. تكلمنا عن أيضا تلك التي تحمل فيها الشيء الساخن، فقلنا شيالة تشيل بها الشيء، حمالة، شيالة، نخترع، لا أعرف. ولكن أن نجرب معهم حتى لو تعثرنا في كلمة، ما رأيك؟ ماذا يكون؟ ماذا تكون؟ أن لا يوجد شيء خطأ في أن نخترع معا كلمة، ولكن مسألة استخدام اللغة هذه في البيت، أنا كأم الحلول التي أجد أنها مهمة أن نتكلم.
هل أحيانا بعض الآباء والأمهات يقرران أنه واحد منهم يتحدث الإنجليزي والآخر العربية، فالطفل مثلاً يجيد الثنتين، هل هذا صحيح؟
خليني أعطيك قاعدة وهذا برأيي من تجربتي، إن لم يكن هذا الأب والأم واحد منهما ناطق أصيل باللغة الأجنبية بلا ما يحكيها. يا إما أنت ناطق أصيل بالإنجليزي فتتكلم الإنجليزية ماشي، يا إما ناطق أصيل بالفرنسي أو بكذا أو بكذا. يعني أنا رأيت هذا المثال كثيراً هنا وفي أمريكا أيضاً مع الأولياء الأمور العرب. فإنجليزيتهم يعني شو بدي أقول لك؟ Where is يعني بلاها تكلم بالعربي، خليك على العربي، أنت ناطق أصيل باللغة العربية فدعه يسمع هذه العربية. الإنجليزية صدقوني سيتعلمها اليوم في عالمنا هذا من الهواء ومن الإنترنت ومن التيك توك ومن كل شيء يكون عليه هذا الطفل. فحرام حرام يعني ما تصغروا أنفسكم، لأنكم مهما فعلتم لن تكونوا ناطقين أصيلين باللغة الإنجليزية مهما كان، ولو عندك لست أدري ماذا مثلا. فيقولون، سمعت كثير من الناس يقولون if I was doing this، هي يجب أن تكون، وهو خطأ شائع بالإنجليزي، if I were، هذا الشكل النحوي الصحيح، إذا يوجد if يجب أن تستعمل were، if I were a poem I would be something. So صدقوني إن أنت أب عربية أو أم عربية تكلم، خليك على العربي أحسن وألطف، واللغة الإنجليزية ستأتي ما تخاف.
طيب ماذا عن العمالة المنزلية؟ اليوم أثر العمالة المنزلية مع الأطفال ووجودهم الدائم واللصيق للأطفال وتأثيرها على اللغة.
أنا كتبت مقال في هذا الشأن سينشر قريبا إن شاء الله. مسألة العمالة أو المساعدات الأجنبيات المنزليات مسألة شائكة. نحن لا نستطيع أيضاً مرة ثانية أن أقول، أنا أؤمن بمسألة الرابح win-win. نحن لا نستطيع لا أن نرميهن في البحر ولا أن نستغني عنهن، هم في الحقيقة هن جزء أساسي من بيوتنا، هم من أهل البيت برأيي. إن كنا من أهل البيت، إن كنا كذلك هؤلاء المساعدات الأجنبيات، يعني في حل من اثنين، يا أما أن تقرر العائلة الاستغناء عنهم والاستعانة بمن يتكلم العربية، أو الاستعانة بمن يأتي للبيت لساعات معينة للتنظيف وكذا ومع السلامة، أو إن كان هناك شخص سيعيش معهم في هذا البيت عليهم أن يستثمروا في هذا الشخص استثمارا صحيحا. هي لم تأتي فقط لتنظف وتطبخ، ولست أدمع أنه هذا فكر السائد، ولكن عدم إتقانها للغة العربية، يعني ما في لغة عربية وما في لغة إنجليزية، خليني خبرك، يعني مي جو مي إيت مي سي مي دو، هذه ليست لغة إنجليزية. وتكلم يعني يا حبذا، أنا برأيي لو تكلمت بلهجتها الأم بلغتها الأم مع الأطفال، عوض عن أن تتكلم بلغة إنجليزية غلط وبعربية غلط، بيكون اكتسب لغة، إن كان تاغالوغ، إن كان هندي، إن كان لا أعرف أي لغة كانت، ولكن على الأقل يسمعها من ناطقيها. ولكن أنا برأيي الذي يجب أن يحصل للمساعدات المنزليات، علينا أن نستثمر بهن. كيف؟ بالتعليم. منعلمهم، لازم يكون في مدارس خاصة، وهذه أيضا فرصة أخرى، رأسي العملي يقول لتجارة، لصناعة جديدة نقوم بها، تدريب العاملات المنزليات على اللغة العربية، على الثقافة العربية، على كيف تتكلم وكيف تأكل. هي تربيهم، تعال نحكي الدغري، الأطفال جالسون مع هؤلاء السيدات لساعات، خاصة لو كانت الأم تعمل، ونحن نريد للأم أن تعمل، أنا مع جدا تحتاج الأم أن تعمل وتحقق ذاتها أن تعمل في مجالها وأن تكون أيضا لبيتها. ولكن لو كان هذا حاصل، كيف أنا أترك أولادي مع شخص بالكاد يقرأ، بالكاد يكتب، بالكاد يحكي، ليست لديه مهارات تفكير عليا؟ ما هذا كله سينطبع، إن كانوا يعتقدون أنها لن تنطبع ولن تؤثر على الأطفال، فأنا أقول لكم بأنكم جدا مخطئين. هذا كله يتأثر، وأنا أراه من لغة الأطفال، طبعاً والدراسات تقول بأن لغة الأطفال تتراجع كثيراً بوجود هؤلاء العاملات، فنحن بحاجة إليهن. هن أنا أتمنهن على بنتي وعلى ابني، يعني على أغلى شيء، أنا كل شيء بحياتي أفعله لهم. فأفلا يكون أجدى بنا وأجدر أن نستثمر فيهم بتعليم اللغة، تعليم الأتيكيت، تعليم أشياء كثيرة. أصلاً أنا حياتي تصبح أفضل، أستطيع أن أعتمد عليها أكثر، أو لا للعمل. أنا برأيي أنا اخترت لا للمساعدات المنزليات وعملت كل شيء بنفسي وهلكت طبعاً، ولكن كان اختيار. يجب أن أكون واعية فيما أفعل، عن وعي. فصدقوني حيطلع لا إنجليزي ولا عربي، وغير هيك كل الأشياء الأخرى، المانيريزمز، الأخلاقيات والسلوكيات الأخرى التي يأخذها.
ماذا عن يعني هذا فتح لي موضوع آخر اللي هو العربية المكسرة، وهذه اللي احنا نتكلم فيها وبها أقصد مع العمالة في الفضاء العام. انت ما في شوف
وأرباب وهذا
يعني كانت يعني حلا اخترناه وجيد، يعني أدى الغراض، هم يفهمون احنا نفهم.
في الفضاء العام، في الفضاء العام ماشي، واعتقد ان المملكة العربية السعودية يعني هنالك من يتكلمون العربية المكسرة اكثر من أماكن أخرى حيث أبقوا على اللغة الإنجليزية أو على لغاتهم الأخرى، فهذا جيد. في الفضاء العام أنا ما عندي إشكال، عربية مكسرة وربما مع الوقت تتحسن وهكذا، ولكن داخل البيت أظن هذا خطر. أنت تأتي بالخطر إلى داخل بيتك باختيارك طوعا ووعيا، وما تقول لي مش باختيارك، يعني خيار هو خيار. مثلا أقول لك بصراحة أنا عندما اخترت ألا تكون لي عاملة منزلية وأن أبقى في البيت ألا أعمل لفترة معينة عندما كانت بنتي جدا صغيرتين، فترة 6 سنوات، كان خيارا، وكنا تقريبا بحدود خط الفقر. خيار ما تقول لي ليس خيار، لأنه آتي أنا فعلت ذلك عن اختيار واعي وأعرف النتائج، وبأننا ستكون وضعا صعبا. يعني اليوم نحن بحاجة إلى بيوت، إلا إذا كان يعني في شخص واحد يستطيع أن ينتج ماديا بشكل كبير، وإنما نحن معظم البيوت بحاجة إلى شخصين يعملان. فكان اختيار وكان صعبا جدا، ولكن لا أندم عليه البتة. فحرام الحاصل اليوم، وهو أيضا ليس عادلا بحق العاملات المنزليات. في أذكر في المقال أكتب هنالك علاقة love hate، حب وكراهية لهن بنفس الوقت، لأن الأهل يدركون بأنهن لسن في المستوى، ليست ناني خريجة إنجليزية، لأنها ليست ناني، هي خادمة، هي تخدم، هي تنظف، هي وليست مدربة لأن تكون مربية. ولكنه اختيار.
وهو تحدي، يعني لأن أحياناً يعني الآن في أكثر من نقطة، إذا تكلمنا عن التعليم ولا تكلمنا عن العاملات المنزليات ولا يعني بعض النقاط اللي مي بيد الناس، والخيارات هذه صعبة جداً. يعني أنت تحملتي هذا الخيار، لكنه ليس بالضرورة
صعبة. كل
فهي ما هي خيارات متاحة مريحة.
متاحة لكن صعبة. متاحة لكن غير مريحة. أريد أن أقول حق يعني
إذا التعليم فشل في تعليم أطفالي، التعليم الذي أنا أطمح إليه، إذا أنا بحتاج برضو أني أنا أروح أعلمهم بعد ما يطلعون من المدرسة.
صحيح. دروس خصوصية ولست أدري ماذا وصرف. لذلك المجتمع، ولربما عندما المجتمع أيضا يتكلم، وعندما يسمع صوت المجتمع، وأنا أظن لو المجتمع تكلم بهذا الموضوع هنالك، أريد أن أقول في الخليج العربي عموما في استجابة، هنالك حديث بين الشعب أو المجتمع عموما وبين أصحاب القرار، هنالك أخذ ورد، هنالك هذا الحديث. فأنا أظن أن هذا حديث يحتاج إلى أن يفتح، ونحتاج إلى تلك الصناعات وتلك الأماكن التي تدرب، إلى المدارس أن تعي دورها. ما بعرف، أنا أظل متفائلة، أشعر بأن هنالك أشياء حلوة ممكن أن تحصل، الحلول ليست مستحيلة في مسألة اللغة العربية والتعليم عموماً، ولكن هذه الطبقة الوسطى تحتاج إلى أن تكون أكثر حركة وأكثر التصاقاً بالحاصل وبنتائج ما يترتب على عدم تحركها أو تحركها في الاتجاه الخطأ.
اللي دفعك للتفاؤل لأنك أنت متفائلة بطبعك ولا لأنك ترين بعض الحراك اللي يدفع إلى المسار الجيد؟
لربما الاثنان معا. أنا بالآخر معلمة أستاذة، والتعليم هي مهنة الأمل، نشتغل مع مستقبل، مع أمل، مع أجيال جديدة. يعني ينبغي أن أكون في مهنة أخرى لو لم أكن متفائلة، ولكن أيضا أرى في مبادرات جميلة. ما يحصل في الإمارات اليوم جميل، ما يحصل في السعودية على صعيد الخضخضة الثقافية الاجتماعية السياسية لابد أن تنتقل إلى التعليم بشكل ما، ولكن ما أتمناه هو أن تنتقل مع تركيز على تعليم اللغة العربية بطرائق مخالفة لما رأيناه وبطرائق تختلف عما حصل ولربما لم يكن ناجحا جدا. إن لم تستطع المملكة والإمارات أن تعدل من مسار تعليم العربية والتعليم عموما، فمن يستطيع؟
أتمنى يا رب
إن شاء الله.
وأنا الآن يعني علي أن أنهي هذه الحلقة، هذا اللي استطيع أني أسويه، لكن الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. يعني
استمتعت والله الحديث معك، ماتع ورائع. شكرا جزيلا لك.
تسلم، سعدت بذلك. الله يخليك.
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، وشكرا للوليد العيسى وصالح بسلامة خلف الكاميرات بإعداد هذه الحلقة، جنان الهاملي بتحريرها، وفاء سليمان والهندسة الصوتية، محمد الحسن، وفي الإشراف على فنجان سحر سليمان. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.